بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة وأقم الصلاة لذكري. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الصلاة في البداية هي وقوف بين يدي الله، ذكر لله، وأقم الصلاة لذكري. ذكر لله وأنت تذكره بلسانك، وذكره في مشاعرك في قلبك، تتذكر الله في نفسك وتذكر الله. ثانيا أكد أن الإنسان إذا ما ذكر الله وكان متعودا على أن يذكر الله سبحانه وتعالى يسبحه ويكبره وله أوراد معينة يذكر الله، هذه تساعد على أن يتذكر الله في نفسه، وهذا هو الشيء المهم، أن يتذكر الله في نفسه. تذكر الله في نفسي يدفعني إلى ماذا؟ إلى الالتزام بهديه وإلى الابتعاد عما نهاني عنه. فالصلاة في البداية تعطي هذا. ثالثا أكد أنني عندما أصلي أذكار الصلاة نفسها بدءا من التكبير، أليس التكبير تعظيما لله سبحانه وتعالى وشهادة بأنه أكبر من كل ما حولي ومن كل ما هو سواه؟ الله أكبر، الله وحده هو أكبر من كل كبير، فأنا باعتباري عبدا لله سبحانه وتعالى أرسخ في نفسي في مشاعري أن الله أكبر من كل ما سواه. رابعا أكد أن التكبيرة وحدها تجعل كل شيء سوى الله صغيرا أمامك، هو وترغيبه وترهيبه. نحن لو ننطلق على أساس فهمنا للتكبيرة وحدها لكانت كافية. خامسا أكد أن التكبيرة وحدها لو كنا نعي معناها لتحول الناس تحولا كبيرا، لانطلقوا كالصواريخ لأنهم يخافون الأكبر ويرغبون فيما عند من يقولون أنه أكبر من كل كبير. التكبيرة وحدها التي نقولها في الصلاة ونكررها لو نفهمها لانطلقنا كالصواريخ. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، الإنسان بعد أن يقول الله أكبر يقف قائما، والمطلوب أن تكون في وقوفك في الصلاة كلها خاشعا، والخشوع أيضا في شكلية وقوفك أمام الله سبحانه وتعالى في سكونك. وأفضل وقفة خشوع هي الوقفة التي نقف عليها نحن في صلاتنا بإرسال أيدينا. عندما نتأمل وقفة الوهابيين مثلا في صلاتهم هي وقفة أبهة وكبرياء، ليست وقفة خشوع، يفك رجليه ويبرز بطنه ويضم يديه ويجعل رأسه ويقول الله أكبر، يعني يجعل يشمخ برأسه، يفك رجليه يبرز بطنه يضم يديه ويشمخ برأسه ويقول الله أكبر. الضم أساسا هو وقفة أبهة ليست وقفة خشوع. يصلح أن تضم عندما تخطب. لاحظ، جرب أنت من نفسك عندما تجعل يدك فوق يدك وأنت تدخل في مجلس، ماذا سيقول الآخرون؟ يعتبرون أنك وقفت وقفة منخط، يعني معجب بنفسك ومتكبر. جرب أن تدخل على أناس في مجلس كهذا، في الباب تقف كوقفة الوهابي في صلاته، وانظر ماذا سيقول الآخرون عندما يرونك. اليوم أنت منخط يا خبير، يعني معجب بنفسك متكبر. إنها ليست وقفة خشوع، بل هي وقفة أبهة ووقفة نخيط. تصلح إذا كنت تخطب، إذا كنت تخاطب جماهير، إذا كنت تتحاول، والمحاولة عبارة يتبادلها شيخ القبيلة مع شيخ آخر في الزيارات المتبادلة بينهم في حضور جماهيري يتحاولوا. إذا كنت تريد أن تنخط تعمل هذا. هي من الآداب في حالة الخطاب مثلا، من الآداب أن يدك على يدك مثلا، لأن الخطيب المطلوب فيه أن يقف وقفة أبهة أمام الآخرين، أمام الناس شخصية وهو يخاطبهم. لو يدخل جندي على ضابط بالشكل الذي يكون عليه الوهابي عندما يقف في صلاته لصفعه في وجهه. كيف التحية العسكرية للضابط؟ أليست هكذا إرسالا؟ كيف الوقفة للعلم؟ أليست إرسالا؟ كيف الوقفة للنشيد الوطني؟ أليست إرسال؟ تشاهد في التلفزيون عندما تأتي تحية، عندما يعزف النشيد الوطني، أليسوا كلهم يقفون مرسلين؟ لأنها وقفة يعتبرونها وقفة إجلال وخضوع للنشيد الوطني الذي يعبر عن الوطن بكل ما يعنيه النشيد. ووقفة للعلم أيضا تكون كل وقفة خشوع معروفا حتى عسكريا، معروف حتى عسكريا، لا بد أن تكون الإرسال. كل وقفة خشوع معروف أنه لا بد أن تكون الإرسال حتى عسكريا. الصلاة لا بد أن تكون فيها خاشعا، فأن تقف وقفة ليست وقفة خشوع فأنت لا تفهم الصلاة. نحن نقول الضم لا أساس له، لأنه واقعا ليس وقفة خشوع حقيقة، ليس وقفة خشوع. ونشاهد ونلمس من أنفسنا، الجندي يدخل على الضابط في التحية العسكرية، هل العسكري ممكن أن يضم ويقف كوقفة الوهابي أمام ربه؟ يفتح رجليه ويبرز بطنه ويضم، الله أكبر، هذا ليس خشوعا. ولهذا تجد صلاتهم لا تساوي شيئا. الخشوع في الصلاة سكون وخضوع أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت عبد لله وأنت في مقام وقفة بين يدي الله. ويساعد هذا على ماذا؟ يساعد على أن تستفيد من معاني الصلاة، أن تتفهم أكثر. تذكرك الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة من غاياتها بصورة عامة وأقم الصلاة لذكري. الغاية من وراء الصلاة تذكر الله. أنا خاشع وساكن، أنا خاضع وذليل أمام إلهي وسيدي ومولاي، أمام ربي ومالكي. ثم يبدأ الإنسان يقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أليست لابد من قراءتها في الصلاة؟ هذه السورة بالذات لابد من قراءتها في الصلاة. هذه السورة أساسا هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم، أول سورة نزلت من القرآن الكريم. ومن يقول لكم بأنها سورة اقرأ فليس صحيحا، ليس صحيحا. وكثير من الأئمة ومن العلماء يقولون بأنها سورة الفاتحة، منهم الإمام القاسم بن إبراهيم وأبو الفتح الديلمي وغيرهم، أن سورة الفاتحة هي أول سورة نزلت من القرآن الكريم. هذه السورة فيها خلاصة القرآن، خلاصة القرآن ولب القرآن في هذه السورة. ولهذا قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة مهمة جدا، لا بد من قراءتها. أنت تبدأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الآية التي تبدأ بها أول سورة في القرآن. كل السور في القرآن ما عدا سورة واحدة كما يقولون ببسم الله الرحمن الرحيم. الآخرون يصلون ولا يقرؤونها، هم لا يفهمون ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. إن تشريع الله لعباده قائم على أساس أنه رحيم بهم، أنه رحمن رحيم. تدبيره لشؤون خلقه من منطلق أنه رحمن رحيم، تشريعه، هدايته، تدبيره لشؤون مخلوقاته كلها من منطلق أنه رحمن رحيم. ألم يقل عن القرآن الكريم: تنزيل من الرحمن الرحيم؟ ألم يقل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فرسوله وكتابه، هدايته، تدبيره لشؤون خلقه، لشؤون ملكه كلها من منطلق أنه رحمن رحيم، يعني بيتعامل معنا على أساس رحمته ومن منطلق رحمته، رحمن رحيم. فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم لأننا باسمه سنقرأ كتابه، باسمه سنثني عليه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء لله سبحانه وتعالى، هو الثناء لله، الثناء على الله. من يستحق الثناء الكامل هو الله وحده، وهو رب العالمين. يأتي من جديد الرحمن الرحيم لأن ربوبيته من منطلق رحمته، وهو يربي عباده، وهو يربي كل مخلوقاته، هو ربهم أي يربيهم. أليس رزقنا من عنده؟ أليست حياتنا من عنده؟ أليس الوجود كله من عنده؟ كل شيء من عنده، هو الذي يسبغ النعم، هو الذي يعطي كل شيء خلقه، هو الذي يهدي كل شيء، هو الذي كل خير من عنده، وكل الوجود مصدره من عنده، وكل شيء هو من منطلق رحمته. فمهم جدا، هذه قاعدة مهمة جدا، أن يفهم الإنسان أن هذه قاعدة إلهية، أن كل تشريع هو ينطلق من أنه رحيم. فلهذا في مقام الجهاد: ألم يقل الله لعباده جاهدوا؟ إنه رحيم بنا وهو يأمرنا بأن نجاهد. هل نفهم هذا؟ نتصور بأن هذه الأشياء أعمال شاقة، قد يأتي شخص يخوفك عن أن تستجيب لأن تجاهد في سبيل الله، أو تقف موقفا يخوفك من منطلق أنه رحيم بك، سواء أمك أو أبوك أو أي شخص قريب لك قد يخوفك ويطلب منك أن تترك هذا الأمر وتتخلى عن هذه القضية، ويقول اترك هؤلاء لأنه رحيم بك ويخاف عليك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بك، ولأنه يعلم أن من منطلق رحمته هو أن نعمل في مواجهة أعدائه، لأنه حينئذ سيكون كل شقاء علينا من قبل أعدائه إذا لم نقاومهم. وعندما يقول لنا قاوموهم، جاهدوهم، قاتلوهم، يقول أنا سأقف معكم، سأؤيدكم، سأنصركم، سأكف أيديهم عنكم، سأملأ قلوبهم رعبا. ألم يذكر في القرآن الكريم أشياء كثيرة من هذا؟ فلأنه رحيم بعباده، هو يعلم أنه إذا ما تمكن هؤلاء الذين يقول لك جاهدهم وقاتلهم، إذا ما تمكنوا فهم من سيجعلون حياتك كلها شقاء وذلا وخزيا. فمن منطلق رحمته بك يقول ادفع هؤلاء عنك وأنا سأساعدك على دفعهم، سيحولون حياتك كلها إلى شقاء. ألم يقول عن الجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون؟ بل سماه تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ألم يقول هكذا؟ سماه تجارة، أي أعمال رابحة، هو ربح. أنك عندما تجاهد، عندما ينطلق الناس ليصدوا هذه الفئة التي هي شر كلها، ماذا ربحنا؟ ربحنا عزة واستقامة وسعادة، وربحنا أن صرف عنا كل شر من جانب هؤلاء. أليس هذا ربحا؟ قد يأتي شخص يقول لك بطل أنا أبوك، ما لك حاجة، يعني أترك يا ولدي لا شأن لك، أو أمك تقول بطل وما لك حاجة واتركهم، ولست أنت الذي ستصفي الإسلام، وواحد آخر مثله، وواحد قالت له زوجته، واحد قال له أبوه، وواحد صديقه، مثلما عملوا بالإمام زيد عليه السلام. ما الذي حصل؟ عندما خرج الإمام زيد خرج معه كثير من الناس، قالوا كانت المرأة تلحق ابنها وتقول ارجع أبلا أنت وحدك، كم يا ناس كثير ليسوا بحاجة إليك، ارجع. يعني وش ما بلا أنت بقى تنطلق معه، إذا ما انطلقت أنت لن ينصر الإمام، عد وهناك الكثير. وهكذا، وفي الأخير رأى أنه لم يعد معه إلا عدد قليل. عملوا هذه مع الحسين، وعملوها مع مسلم بن عقيل عندما أرسله الإمام الحسين إلى الكوفة، تجمع معه كثير ثم تخلوا عنه واحدا تلو الآخر، وعملوها مع الإمام زيد. ما الذي حصل لأهل العراق عندما لم يقفوا ويقاتلوا مع الإمام زيد فيقهرون عدوهم، فتكون الغلبة لهم وتكون الدولة لهم، ويكونون هم أعزاء وأقوياء لا يظلمون ولا يضطهدون أبدا؟ فما الذي حصل؟ كل واحد نصحته أمه أو جدته أو أي واحد من أقاربه أو عنده هو هذه مشاكل، ما نريد مشاكل، يعني يظن هو أو يتصور يعتقد أن هذه مشاكل، ما نريد مشاكل، وذهب، يعني لم يجاهد. استحكمت دولة بني أمية وظلموا جيلا بعد جيل، قتلوا وعذبوا وأهينوا، وحياة كلها الموت عدة مرات أشرف منها. فمن يقول لك من منطلق أنه يرحمك لا تقف هذا الموقف، لا تدخل في هذا، ستجلب على نفسك المشاكل وستخسر حقك وسوف، تذكر بسم الله الرحمن الرحيم، تذكر أن رب العالمين هو الرحمن الرحيم، وأنه عندما يقول لي اعمل كذا هو لا يزال رحيما بي، وأن من رحمته بي أن وجهني إلى أن أعمل هكذا. لو أننا نتذكر دائما لما استجبنا لأحد أبدا ممن يظهر نفسه أنه ناصح لنا، فيثبتنا عن أي موقف من مواقف فيها عزتنا، فيها شرفنا، فيها الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولأن الشيء المعروف هو أن الشخص عندما يأتي إليك هو ماذا؟ يقدم نفسه وهو يحاول أن يجرك ويسحبك عن هذا الميدان، يقدم نفسه رحيما بك وناصحا لك، أليس هذا هو ما يحصل؟ إذا لم تكن أنت متذكرا أن الله هو الرحمن الرحيم، فسوف يأتي الآخرون، أبوك، أمك، جدتك، أقرب المقربين إليه، ينصحك من منطلق أنه رحيم بك. لا تنطلق تجاهد، لا تسرح الجبهة، بيقتلوك، قد يأسروك، قد تجرح، قد تكلف على نفسك، فيستهدف بيتك، وكلام من هذا وبحجة أنه رحيم. لكن تذكر وأنت تصلي الله أكبر، لا تخاف إلا منه، لأن عذابه أكبر ونعيمه أكبر. ثم عندما تبدأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم تبدأ بها كل السور، أي توجيه يرد داخل القرآن الكريم هو من منطلق رحمة الله بك. والله هو الرحمن الرحيم، عندما يوجهك إلى القتال إلى الجهاد هو الرحمن الرحيم، أرحم بك من كل من يمكن أن يقدم نفسه رحيما بك. ألم تتكرر بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن كله؟ هذه الآية التي غيبها الوهابيون، لا يقرؤونها في صلاتهم، لا يفهمون هداية الله، لا يفهمون تشريع الله، لا يفهمون الله ولا دينه ولا نبيه ولا شيء، لأنها مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وتكرر الرحمن وتكرر الرحيم في القرآن كثيرا كثيرا جدا، من أجل أن أفهم أنا وتفهم أنت أن كل تشريع، أن كل أمر، أن كل نهي يوجه إليك ويطلب مني أن أقوم به ويطلب منك أن تقوم به، لا تتصور أنه أمر جاء من جبار مثل أي رئيس من رؤساء الدنيا، أو أنه أمر جاء من قهار لا يبالي، هو همه أنك تنفذ أوامر، نفذ. الله ليس هكذا، الله يتعامل مع عباده من منطلق الرحمة بهم، خاصة مع أوليائه من منطلق الرحمة بهم. فهو عندما يأمرك فتذكر أنه أمر من الرحمن الرحيم. هل نحن نتذكر هذا عندما يأتي أمر من رئيس الجمهورية أو محافظ أو مدير؟ لا يمكن أن تقول إنه أمر من رحيم أبدا، هذه عقلية عسكرية، عقلية إنسان بشر قاصر عنده روح الاستعلاء والجبروت، أوامر نفذ، لا رحمن ولا رحيم ولا شيء من هذا. أما الله سبحانه وتعالى مع أنه ملك السماوات والأرض وهو المهيمن الجبار القهار، هو المهيمن على كل شيء، لكن تصرفه معي أنا الذي لا أفهم ومعك أنت تصرف رحمن رحيم، فكل أمر يوجهه إلي وإليك يجب أن تفهم أنه مصبوغ بكامل الرحمة، حتى ما يبدو أمامي وأمامك أنه أقسى عمل، هو تنفيذه رحمة والانطلاقة فيه رحمة وأمن وسلام. لهذا ترى بسم الله الرحمن الرحيم متكررة كثيرا كثيرا. الآخرون يسترونها، يعني يخفونها، ما بيقرأوا بسم الله أساسا أثناء الصلاة، أو يقرؤونها سرا إذا كانت الصلاة جهرية ويكملون جهرا، يخفون الفاتحة أو يخفون البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. الآخرون يسترونها لأنها آية لا تصلح أن تتكلم بها، عندما يبدأ يقول الله أكبر وبسرعة الحمد لله رب العالمين، ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقرأها بحجة أنه روي عن فلان عن فلان أن رسول الله كان يصلي ويبدأ بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مهمة جدا جدا. روي عن ابن عباس أنه كان يقول عمن يتركون هذه الآية أن الشيطان اختلس منهم 113 آية، أن الشيطان هو الذي اختلس منهم هذه الآيات، يعني حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن الشيطان اختلس من هؤلاء الذين تركوا البسملة هذه الآيات. آية مباركة، آية لها أثرها في وعينا، ولنفهم بأن الأشياء كلها التي الله يتعبدنا بها كلها تتركز على خلق وعي وبصيرة في نفسي ونفسك ونفس أي واحد. إذا لم نكن لا نعي ولا نفهم فسنكون مثل من يمرون ويسيرون في جبل من الذهب، يطأ الذهب ويجلس على ذهب ويمشي إلى هناك وهو يريد أن يمشي، يسرح عامل 500 ريال وهو يمر على جبل من ذهب، يطلع من على الجبل وهو جبل من ذهب وهو سارح راح يتعمل ب500 وهو يطأ الذهب لا يدري. إذا لم نكن ممن يتفهم الأشياء، إذا لم نكن لا نعي ولا نفهم، فسنكون كهؤلاء. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.